بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، اللهم أمين. ومع اللقاء 26 بين يدي هذه السلسلة الموسومة بالدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة، قواعد وأصول، وما زلنا نقف إخوة الإيمان والإسلام مع أصل المتابعة. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي لتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي صفات أهل الاتباع، ووصل بنا الحديث إلى الصفة الخامسة والتي هي بعنوان اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن تكلمنا عن الإيمان بالنبي وعن توقيره صلى الله عليه وسلم وعن محبته، وصلنا إلى الصفة الخامسة والتي هي بعنوان اتباع ما جاء به الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على قضية الاتباع لما جاء به النبي عليه الصلاة والتسليم. أولا، هذه الصفة دليلها قول الله تعالى واتبعوا النور الذي أنزل معه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أي أن من صفات أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم يتبعون ما أنزل مع النبي عليه الصلاة والتسليم. ومسألة المتابعة لما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المتابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، احفظوها جيدا. القسم الأول متابعة ما كان متعلقا بشخصه صلى الله عليه وسلم، متابعة ما كان متعلقا بشخصه صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني متابعة ما جاء به من الحق، متابعة ما جاء به من الحق. القسم الثالث متابعة من أمرنا باتباعه، متابعة من أمرنا باتباعه نصا، أي نصا في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنظر إلى الأدلة الشرعية في الكتاب الكريم وفي سنة النبي الأمين تتضح لنا هذه الأقسام وضوحا جليا. خذ مثلا الآية التي بين أيدينا من سورة الأعراف، آية 157، بيّن الله تعالى أن من صفات أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يتبعون النور الذي أنزل معه، فقال تعالى واتبعوا النور الذي أنزل معه، يعني اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنور الذي أنزل مع النبي القرآن والسنة، القرآن والسنة والوحي. فالمسلم الذي حقق الاتباع اتبع النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمتمثل في الكتاب الكريم وفي صحيح السنة. ولذا ذكرنا مرارا هذا النص الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والتسليم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، ما أحله فأحلوه وما حرمه فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال النبي. الحديث إشارة إلى طائفة من الناس سوف يأتون في آخر الزمان يدلسون على الناس ويريدون إبعاد الناس عن سنة رسول الله، زعموا كذبا وزورا أنهم قرآنيون. يعني احنا بنتمسك بالقرآن، يقول لك أصل السنة أنا ما اضمنش إذا كانت صحيحة ولا غير صحيحة، فإحنا علينا بالقرآن فقط، اللي يحلوا القرآن نحله واللي يحرموا نحرمه، طب والسنة؟ لا ما نضمنش إذا كانت صحيحة ولا غير صحيحة. هدفهم إيه؟ هدم الشرع كله. لماذا؟ لأن من هدم السنة هدم القرآن، لأنه لا وسيلة لفهم القرآن إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قام بهدم السنة يبقى هدم إيه؟ هدم القرآن، هدم الشرع كله. واضح؟ بدليل لو قلنا لهؤلاء نسلم لكم بقولكم أيها القرآنيون كما تزعمون وهذه النسبة باطلة لأن القرآن براء منكم ومن أمثالكم، واضح؟ فالقرآن يقول الله تعالى على مائدته إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر كما قال المفسرون القرآن والسنة. فالله تعالى نزل الكتاب وأوحى إلى نبيه بالسنة، يبقى ده وحي من عند الله تعالى. وقال في آية أخرى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ده كلام النبي، كلام النبي وحي في مقام التشريع وغيره صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن يكذبكم ويرد عليكم دعواكم الباطلة، فأنتم لو كنتم قرآنيون لكنتم أشد الناس اتباعا لهذه سيد الناس محمد بن عبد الله. لماذا؟ لأن القرآن يقول لكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكيف أنتم تسمون بالقرآنيين وأنتم تردون سنة النبي؟ إذن أنتم تكذبون القرآن، لأن القرآن يقول لكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ف فانتهوا. ثم نقول لهم أيضا، هذا الكلام مكرور ولكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نقول لهم القرآن أمرنا بإقامة الصلاة، قال في أكثر من آية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن هل القرآن حدد لنا كيفية الصلاة؟ الجهر منها من السر، عدد الركعات، الإجابة لا. من الذي بين؟ السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا لو قلنا نترك السنة ونأخذ بالقرآن فقط، يبقى كيف نصلي؟ كيف نصلي القرآن؟ أقيموا الصلاة، صلوا كما أمركم القرآن، ها؟ لابد من الرجوع للسنة، لأن السنة شارحة وموضحة ومبينة لما جاء في القرآن. فالنبي بين لنا أن صلاة الصبح ركعتان جهريتان، وأن صلاة الظهر 4 ركعات سر، العصر 4 ركعات سر، المغرب 3 ركعات الأوليان جهرا والآخرة سر، العشاء 4 ركعات الأوليان جهرا والأخريان سر. ووضح لنا الرواتب وبينها لنا، وبين لنا صلاة السفر الرباعية تبقى ثنائية في السفر، بين لنا صلاة المريض كيف تكون، بين لنا صلاة الخوف كيف تكون. إذن ده كله فين؟ في السنة. لو قلنا خلاص نترك السنة، يبقى كيف نصلي؟ لا نستطيع أن نصلي. الزكاة أمرنا القرآن بأداء الزكاة، ولكن لم يحدد القرآن الأنصبة أو الحول الهجري، واضح؟ يعني قال لك في زكاة وبين المصارف، لكن هل حدد المقادير والنصاب؟ من اللي حدد؟ السنة صلى الله عليه وسلم. إذن لا مفر من العمل بالسنة أيها القرآنيون، لأننا لا تستقيم لنا حياة إلا بسنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. كذلك في باب التحريم، النبي أمسك بالذهب والحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. هل جاء في القرآن هذا؟ هل القرآن حرم الحرير على الرجال؟ حرم الذهب على الرجال؟ يقول لك أيوه حرم. فين؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد بين النبي أن هذا حرام على الرجال، وضع إذا لا مفر السنة، وضع خلي بالك أول. كمان القرآن حرم الميت، صح كده؟ طب حضرتك بتاكل الحوت، الحوت ميتة ولا مش ميتة؟ نعم ميتة. بتاكل الجراد، والجراد ميتة ولا مش ميتة؟ ميتة. القرآن حرم الدم. وحضرتك بتاكل الكبد، الكبد ايه؟ دم. القرآن حرم الدم زي ما قلنا، وانت بتاكل الطحال، والطحال عبارة عن ايه؟ دم. الله جبت منين؟ ازاي حليت انت والقرآن قال لك حرمت عليكم الميتة؟ جبنا من عند النبي عليه الصلاة والسلام التسليم القائل وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، واضح؟ إذا لا مفر من السنة. إذا هؤلاء الذين زعموا أنهم قرآنيون هم أول الناس تكذيبا للقرآن الكريم، لأن القرآن أمرهم باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال الله تعالى محذرا وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، واضح؟ فبل بين القرآن أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعة النبي من طاعة الرب جل وعلا. قال الله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ففي هذا النص الذي بين أيدينا بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي في آخر الزمان هؤلاء الناس من يقولون أنهم قرآنيون. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته كما ترونهم على شاشات الفضائحيات، كرشه يعني محطوط على المائدة اللي قدام مني، ماشي كده، وخانق نفسه بجرافات وحاطط رجل على رجل، وقاعد على ما شاء الله كده الكرسي اللي هو قاعد عليه أو الستول ما شاء الله نايم جواه متكئ زي ما النبي وصف صلى الله عليه وسلم، يوشك رجل شبعان تلاقي كرشه قد كده متكئ على أريكاته، يقعد لك يعمل لك كده، يقعد يلعب لك نظارته كده ماشي كده. ها يقول ايه؟ يقول عليكم بهذا القرآن. شوف تجليس على الناس زي ما جاء بعضهم كده، قال لك سبحان الله هما بيضايقوا على المسلمين ليه؟ مش القرآن قال في موسم الحج الحج أشهر معلومات؟ والله الكلام ده على الفضائحيات، برنامج ساعتين تقريبا لأمثال هؤلاء، قالوا له أيوة طبعا القرآن قال الكلام ده. قال طيب يا أخي ما احنا ممكن عشان نيسر على المسلمين في الحج نعمل ثلاث مواسم للحج. أو والله العظيم قال بالنص كده ازاي؟ قال لك مش أشهر الحج شوال ذو القعدة ذو الحجة؟ أيوة. طب نعمل حج في شوال ونعمل يوم عرفة في شوال، ونعمل حج في ذو القعدة ويوم عرفة في ذو القعدة، ونعمل حج في ذو الحجة وعرفة، يبقى نيسر على الناس بدل ما يروح مثلا 4-5 مليون، طب خليهم مليون مليون مليون، يبقى ريحنا الناس ودينا اتبعنا القرآن. طب ده هترد عليه تقول له ايه؟ هذا يترد عليه؟ ده مغيب، ده مجنون لا عقل له، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال لكل داء دواء إلا الحمقى أعيت من يداويها. الأحمق ده يعييك، هتقول له ايه؟ رجل أحمق هتعالجه ازاي ده؟ هقول لك هو القرآن بيقول زي ما صحيح نقول لك ايه، مش عندكم في سوره في القران اسمها سوره الزمر؟ سوره الزمر زمر ايه؟ واحد يقول لك سوره الرمز، يعني حتى مش عارف اسامي السور، اسمها الزمر يا بعيد، اسمها سوره الزمر مش الزمر. زمر ايه؟ يعني رجل مش عارف اسم سوره وبيتكلم في القران، تخيل. شوف قد ايه الغباء. وللاسف يجيب لك عند مذيعه جنب منه طبعا مش لابسه هدومها ومبسوطه بكلامه قوي، يا سلام صدق الكلام ده جميل قوي، هو طبعا لازم يكون جميل لازم يكون جميل طبعا، جميل عند اصحاب الاهواء ومعجبين قوي برايه سبحان الله. فالنبي اخبرنا عن هؤلاء سبحان الله، يوشك رجل شبعان متكئ على اريكته يقول عليكم بهذا القران. شوف التدليس بقى عشان حد يقدر يتكلم، الرجل صح عايز يلزم ياخد القرآن، الرجل ما شاء الله عليه يقول لك القرآن ما أحله فأحلوه وما حرمه فحرمه. فالنبي قال ايه؟ ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، عندي كمان السنة، دول مصدري التشريع القرآن والسنة. واضح؟ فمن صفات أتباع النبي اتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والتسليم، واتبع النور الذي أنزل معه، واتبع النور الذي أنزل معه صلى الله عليه وسلم. هذه آية تبين قضايا الاتباع. ثم ماذا؟ قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أهو تأسي بالنبي قدوتنا مش كده، يبقى كمان دليل على متابعة النبي في شخصه صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أي في شخصه صلى الله عليه وسلم، في حاله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت كمان تتبع شخص النبي عليه الصلاة والتسليم في كل شيء، لدرجة أن الصحابة ضربوا لنا أروع الأمثلة في متابعة النبي عليه الصلاة والتسليم في كل شيء. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، كمان منديل أحمر يا سلام، أهو ده من السنة مش الأدب من السنة السنة كلها أدب ولا إيه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، ولا ايه؟ مش ده كلام النبي؟ يبقى الادب سنه ولا لا؟ الادب سنه، واضح؟ يعني لولا السنه ما كناش عرفنا الادب ده، ولا ايه يا محمد؟ السنه علمتنا الادب. يعني كمان شوف قد ايه السنه جميله، تعرفك ازاي تحترم شعور الغير. جماعة بيقولوا اليومين دول مش عارف الاتيكيت، صح كده؟ اللي علمنا الاتيكيت والله السنة. شوف كده عمرو بن سلمة لما جلس مع النبي عليه الصلاة والتسليم بيأكل معه الطعام، عمرو بن سلمة كان غلام صغير فيده تطيش في الصحفة مش عارف يأكل كويس يعني، زي ما احيانا ابنك كده يقعد عامل له طبق ملوخيه، انت الطبق قدامه هنا، تلاقيه غرق البيت في اخر البيت، تقول شغال يدور ويلحوس ويطرطش هنا ويطرطش هنا مش عارف ياكل، ماشي كده وانت عمال تضحك ان هو بيطرطش بدل ما تعلمه السنه. تعال شوف النبي عمل ايه. يقول: جلست على مائده رسول الله وكان في يدي تطيش في الصحفه، الصحفه هو الاناء بتاع الاكل. فقال لي النبي عليه الصلاه والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. مش هو ده الاتيكيت اللي بيقولوا عليه؟ مش هو ده الاتيكيت؟ ايه معنى الاتيكيت اللي هم بيدعموه؟ احترام مشاعر الناس على الطعام او في المعاملات. حضرتك قاعد بتاكل على مائده، تحترم مشاعر الغير، تاكل من امامك، لربما اللي امامك يعني نفسه لا تقبل ان تضع يدك امام الاكل قدامه، حط ايديك، ماشي؟ لا، احترم انت ده، كل من امامك فقط، ماشي؟ احيانا حضرتك عايز تكرم مثلا الضيف فتقعد تقطع له مثلا لحوم بايديك، ربما هو في بعض الناس بيأنف من كده، صح؟ واحد بيأنف، لا ما تعملش كده، اعمل لنفسك، ماشي كده؟ لكن هو خليه ياخد بنفسه، او انت قدم له بملعقه، لكن ما تقعدش تعمل ايه؟ الا بقى اذا كان اخ ملتزم وعارف يعني الامور دي عنده، عادي ان انت تقطع له بايديك، فانت بتراعي حال الناس. من باب الايثار والكرم بعض الاخوه يعني عايز يقدم لك بايديه، بس ده الانسان فاهم، لكن واحد غير فاهم ما تعملوش كده. كل من امامك وخلاص، قدم له بالملعقه، هو عايز، هو الاسلام كده يا جماعه، ماشي كده؟ فالاسلام علمنا عن ايه؟ الاتيكيت. هنقول الاتيكيت بلغه الغرب جه من عند مين؟ من عند سيدنا النبي. كنت لسه بقول لاخوانكم عليكم السلام في خطبه الجمعه بنتكلم عن بعض القضايا في اوروبا. مثلا انتوا عندكم هنا حاجه اسمها الضمان الاجتماعي او الكفاله الاجتماعيه في المجتمعات دي. كل مولود بيتولد في حاجه اسمها ايه؟ كندا جلد، صح؟ تاخد عليه فلوس كل شهر. ولا ايه؟ طب الكلام ده جه منين؟ جه من عند النبي. جه من الاسلام. والله يا جماعه في بيتنا للمسلمين النبي كان بيفرض للمسلمين، من بيتنا للمسلمين. وجه سيدنا عمر من بعد النبي، فكان يعمل ايه عمر؟ كل طفل يتفطم عن الرضاع يفرد له من بيتنا للمسلمين. ففي ليله من الليالي عمر بيمر في ظلام الليل كده على بيوت المسلمين بيتابع الرعيه، فسمع طفل بيبكي من داخل البيت. فعمر كان رحيما فترك الباب على اهل البيت وقال: يا ام الصبي اسكتي الصبي. ازاي طفل بيبكي في خلافه عمر مشكله؟ لا، سكت الولد. الولد ما سكتش، صوته بدا يزيد. فترك عمر الباب مره ثانيه: يا ام الصبي اسكتي الصبي. الولد برضه ما سكتش، فخبط عمر على الباب، فتحت المره. قال: امة الله، قلت لك اسكتي الصبي. قالت: يا هذا ان امير المؤمنين عمر يفرض للطفل من بيت مال المسلمين بعد ان يفطم من الرضاع، وانا في حاجه ماسه، فانا اجبر طفلي على الفطام باكرا حتى يفرض لهم من بيت مال المسلمين. الولد لسه ما كملش الرضاع، عايزه تمنعه عشان تاخد مال تقدر تصرف نفسها. فبكى عمر وقال: يا ويل عمر، كم قتلت من ابناء المسلمين. فعلى طول اصدر قرار يفرض لكل مولود في الاسلام، بمجرد ما يتولد يتفرد له راتب من بيت مال المسلمين. الغرب خدوا البضاعه دي. اما آن للمسلمين ان يقولوا في هذه البلاد وغيرها: بضاعتنا ردت الينا، ونطبق احنا هذا المنهج في مساجدنا في بلادنا الى اخره. ده الاسلام يا جماعه، الاسلام اللي جه. عشان لما اقول لك ان الغرب الان اخذ كل شيء عن الاسلام فينقصهم بس التوحيد، يعني شوف المعاملات اللي عندهم ينقصهم ايه؟ التوحيد. الرزق بالحيوان جابوا من ايه؟ من الاسلام. احترام الانسان كانسان جابوا من ايه؟ من الاسلام، اللي مبدا المساواه، لا فرق للعربيه على الا بالتقوى، ماشي كده؟ الضمان الاجتماعي جابوا من ايه؟ من الاسلام. انا للامه ان تقول بضاعتنا ردت الينا ونقوم نحن بكفاله اصحاب الحاجات الى اخره. لا، احنا بنجد في مساجد المسلمين من يضيق على اصحاب الحاجات، مشكله خطيره جدا، ويلبسه الشيطان ثوبا من الورع الكاذب، يقول لك مال المسلمين، مصلحه المسلمين، مصلحه المسلمين، مصلحه المسلمين ان ينفق المال في مصاريفه الشرعيه، ولا ايه؟ وأن نكفر أصحاب الحاجات وأن نأتلف وأن نجتمع وأن نتحاب وأن نطعم الطعام وأن نكرم الضيف، دي مصلحة المسلمين ولا إيه؟ لأن اللي بينفق بينفق ليه؟ في مصارف الخير. ونحن كقائمين على المساجد علينا أن نأخذ تلك الأموال ونصرفها فين؟ في مصارفها الشرعية ولا نمسكها. واضح؟ نقوم بها على إنشاء المساجد، على سداد ديون المساجد، على كفالة المحتاج المسكين، الطلبة في البلاد الغربية محتاجين لكفالة، المسجد يقوم على ذلك، يقوم على ذلك. إن أنا قلت في الخطبة عار على المسلمين في هذه البلاد وغيرها إن الطالب في البلاد إذا احتاج يروح للكنيسة بتعطيه، ونجد المسلمين يضيقون عليه. تخيل، شوف أي طالب محتاج مال في دولة غربية يروح الكنيسة بس، هيدوله ولا لا؟ هيعطوه، وبعدين يبقى يسدد، الدولة نفسها بتعطيه أثناء الدراسة، بعد كده يبقى إيه؟ يسدد، صح؟ وكثير من الأطباء يقول لك كنا أثناء الدراسة ناخد وبعد ما نخلص نسدد، صح كده؟ يقول لك تستمستر ممكن تاخد مبلغ مش عارف إيه وتسدده بعدين لما. طيب أولى بالمسلمين أن يفعلوا هذا. يعني كنت بشير كده دايما في كل أي مسجد بروحه، يا حبذا من أهل الخير والصلاح وأهل الأموال نعمل حاجة اسمها صندوق مساعدة الطلبة، بنحط فيه مبلغ من المال وبنشوف الطلبة، لما نعمل حاجة مثلا لجنة اسمها تقصي حاجات الطلاب، يجي طالب مثلا بنعمل له بحث فعلا هو محتاج، بنقول له ايه؟ هنديك محتاج 1000 يورو مثلا، خد 1000 يورو بتكتب ورقة ان انت بعد ما تخلص دراستك هتسدده لايه؟ للصندوق. عارف بكده بعد كده الطلاب اللي عندنا دول اللي بيدرس طب ودرس كذا بكرة هيبقى طبيب وربنا يمن عليه بالمال ويوسع عليه، هيتذكر المسجد اللي كفله، أول ما هيرجع الدين مش بس كده، وهيكون عضو منفق في المسجد، يقول لك كما كفلت أكفل غيري، فتلاقي الصندوق دايما في زيادة، مشروع خيري عمل خير ووضعنا المال فين؟ في موضعه. بالعمل الصالح ده يا جماعة، والله يا جماعة كل أبواب الخير هتفتح أمامك والبركة هتزيد والخير هيعم. ليه؟ لأن أنت ما بتكفر طالب علم، أنت بتكفر عالم للأمة، عالم للأمة، لأن اللي بيجي يدرس البلاد يا جماعة ده صفوة شباب المسلمين، اللي بيجي بلاد الغرب عشان يدرس تخصصات معينة دول الصفوة، اللي جاي من ماجستير، اللي جاي من دكتوراه تخصص نادر، ده بكرة حتى نعدل بلده هيخدم دينه ويخدم مجتمعه، عالم. يبقى أنت ساهمت في إيه؟ في بناء عالم، صدقة جارية لك بعد موتك. والله يا جماعة هذا الشاب كلما علم الناس الخير وكلما سعى لله بعلمه في ميزانك انت اللي كفلته وكنت سببا في كفالته. عشان كده بقول دايما يا جماعه ابواب الخير كثيره، والسعيد من تركها وفتح ابوابها، فدايما المسلم يكون مفتاح خير مغلق شر. نقعد نفكر فيما يصلح الامه، يصلح المسلمين في هذه البلاد، لازم ده هم المسلم يا جماعه النهار، تقعد تفكر ايه اللي ممكن يصلح المسلمين، ايه اللي ممكن نقدمه للمسلمين، لأن أنت صاحب هم، أنت صاحب هم، همك الآخرة، ماشي، ربنا من عليك وسخر لك العمل في مسجد، صح كده؟ وكما قال أحدهم إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، عايز تعرف قدرك عند ربك شوف ربنا حطك فين. طيب إذا ربنا حطه في مسجد يبقى مقامه أدي عند ربنا، ده حطك في بيته في بيئة الرحمات، جعلك مسؤول عن المسجد، إما إمام وإما داعية وإما إداري إما مسير، يبقى ربنا بيحبك لأنه حطك في المكان ده، فأري ربك من نفسك الخير. خلي بالك أول مهمة جدا يا جماعة إن المسلم يكون مشغول بحال المسلمين بحال الأمة جميعا، ونسارع في فعل الخيرات، نسارع في فعل إيه؟ الخيرات. فقلنا بقى الأدب من السنة، قال يا عم محمد، يا عم محمد الله يرضى عليه، شوف دخلنا في حاجات حلوة ازاي، جري وجاب لي منديل أحمر، أنا أول مرة أشوف منديل أحمر جميل، الله شوف الأدب جميل ازاي، حلو. أتخيل يا جماعة عشان برضو أبين لكم الأمر، المسلم لا يحقر من المعروف شيئا، ربما بتعمل عمل صغير جدا ولكن العمل ده ممكن يقودك إلى جنة من عرضها السماوات والأرض بشرط الإخلاص والمتابعة. يعني اللي عمل كوباية الشاي دي للشيخ عملها بحب، صح كده؟
وراح عمل الشاي، شوف قد ايه قعد لما الماء غلي وضاف عليه الشاي وجاب السكر، شوف الادب في المكان جميل ومن العفوي، وكمان حاطط الشاي على طبق ستلس جميل جدا، الله، وصينيه، ايه الادب الجميل ده؟ هو عمله بحب وبصدق. والله يا جماعه ممكن العمل الصغير ده يقوده الى الجنه، مش هو بس، واللي رضي عن فعله. معلش هو الميكروفون شكله النهارده، واللي رضي عن فعله، ماشي كده، واللي شاور له عشان يعمل، ماشي كده. الله، ازاي الكلام ده عم الشيخ؟ تعالوا نشوف. اهل الكهف كان معاهم كلب، صح؟ الكلب كان دوره ايه؟ بيحرسهم، صح؟ القرآن عملي مع الكلب ده، خلد ذكره ورفع منزلته وذكره في آية من القرآن، قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. كلبهم، لأن سلة مؤمنة، حتى الكلب اللي بيحرسهم ربنا رفع قدره. الله أكبر، قد إيه يا جماعة أعمال الخير والمصارعة فيها ترفعك. فأي إنسان اللي بيحرص مش عارف فين، اللي بيقعد على خدمة المسلمين، اللي مثلا لما كنتوا في رمضان بتعملوا إفطار للصائمين، اللي عمال يخدم ويقدم الطعام ويمسح المائدة بعد ما الناس، الله أكبر، أعمال ربما يراها البعض صغيرة لكنها عند الله عظيم. فلا تحقرن من المعروف شيئا. فاستنى أدب. نرجع بقى لعم محمد نقول له استنى إيه؟ جزاك الله خير يا عم محمد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى هنا التأثي بشخصه صلى الله عليه وسلم، وقد ضرب لنا الصحابة نماذج مضيئة لاتباع النبي في شخصه عليه الصلاة والسلام. من ذلك مثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، في يوم من الأيام كان مسافر في السفر، فجه في مكان معين وراح أمر الدبة تدور تلف، يعني لما لفت نزل عنها، وقف، ابتسم وركب ومشي. كل ما يمر في هذا المكان يعمل كده. من يصاحبه تعجبه فسأله: يا ابن عمر، كلما مررت بهذا المكان فعلت ما تفعل، لماذا؟ قال: لأنني كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا المكان دارت دبة النبي فنزل عنها النبي، فابتسم النبي ثم ركب النبي، فأنا أفعل كما فعل النبي. الله الله، شوف المتابعة الجميلة قوي. ما قالش بقى أصلي ممكن يعني الدبة كده حاجة فطرية أو حاجة يعني مش مقصودة، النبي تذكر حاجة خليته ابتسم، مش كده؟ لا، ده شوف المتابعة في شخص النبي، إن عندهم النص: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خلاص انتهت. ابن عمر أيضا في يوم رأى النبي مفتوح قميصه من أعلى، قميص النبي مفتوح من أعلى كده زي ما أنا فتحت القميص كده، ماشي كده. ابن عمر يعمل إيه؟ فبعدها ما لبس قميصا إلا فتحه من أعلى حتى في شدة البرد. فقيل له في ذلك: يا ابن عمر، الجو شديد البرد، يعني انت اقفل القميص. قال: هكذا رأيت رسول الله. هو شاف النبي كده، خلاص عمل زيه كده. سبحان الله، شوف قد ايه يا جماعه المتابعه لشخص النبي. كانوا يقلدون لهم في ازاي يقعد، ازاي يمشي، ازاي يبتسم. الله، متابعه دي سنه. شوف قد ايه يا جماعه التأسي حتى في الامور الجبليه، من احسن فيها للمتابعه ونوى بذلك السير خلف نبيه يثاب، يثاب مع امر جبلي ابدا، ما دام تنوي نيه الصدق والاتباع تؤجر، تؤجر. يبقى فيه المتابعه لشخصه صلى الله عليه واله وسلم. كذلك من النصوص قال الله تعالى: لقد كان لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه. الاتباع، ما امرنا باتباعه نصا. القرآن نص على متابعة مين؟ إبراهيم عليه السلام ومن معه، على الحنيفية السمحة، على التوحيد الخالص، فنحن نتبع، وهذا ما جاء به نبينا عليه الصلاة والتسليم. وكذا في قول الله تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم الآية. كذلك في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. هنا أمرنا نصا بمتابعة الخلفاء، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، فاتباعهم سنة، اتباعهم ايه؟ سنة. عشان ما يجيش أهل البدع يقولوا لك في حاجة اسمها البدعة الحسنة، البدعة الايه؟ يقولوا لا، في الدين ما فيش حاجة اسمها بدعة حسنة، فأمر الدنيا في بدعة حسنة أو سيئة، أمر الدنيا، إنما أمر الدين لا، أمر الدين كل بدعة ايه؟ ضلالة، ماشي كده؟ إنها في الدنيا في بدعة حسنة. نذكر مثلا من البدع الحسنة في أمر الدنيا الميكروفون ده، عشان ما يزعلش كان عمال يتنرفز دلوقتي الميكروفون، نهدي رخ، هو إن من شيء إلا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالميكروفون ده بدعة ولا إيه؟ يعني إيه بدعة؟ أمر مستحدث، صح كده؟ على غير مثال سابق، ما كانش في عهد النبي حاجة اسمها ميكروفون أو مكبر صوت، صح؟ يبقى ده بدعة. هننظر ده في أمر دين ولا دنيا؟ لا، ده في أمر دنيا، في أمر إيه؟ دنيا. طيب الاختراع ده هل يصطدم مع الشرع؟ سؤال. يقول لك لا، بالعكس، ده بالعكس، ده عن طريق الميكروفون ده بندي دروس العلم ونعلم الناس الخير ولا إيه؟ يبقى ما بيصطدمش مع الشرع. طيب اتنين، في ضرر؟ لا، يبقى لا ضرر ولا يصطدم مع الشرع، يبقى نسميه بدعة إيه؟ حسنة. نفس الميكروفون ده خلي بالك غيرنا بيستخدمه في إيه؟ في الميوزك والرقص والغناء، صح كده؟ يبقى بدعة إيه؟ سيئة. هو نفس الجهاز، صح كده؟ هنا استخدمناه في طاعة، غيرنا استخدمه فين؟ في معصية. يبقى اللي استخدمه في طاعة يبقى بدعة حسنة، واللي استخدمه في معصية بدعة إيه؟ سيئة. ده من أمر دنيا، مخترع من المخترعات. الكاميرا اللي قدامنا دي برضه، الكاميرا دي كانت موجودة على عهد النبي؟ أبدا، كانت موجودة من قبل أبدا، فده اسمه يعني اختراع على غير مثال سابق، صح كده؟ تكنولوجيا، العلم هو ماشي كده؟ دي برضو بدعة، هنشوفها كده. تصطدم مع الشرع؟ تقول لي ناين، فيها ضرر؟ ناين، ده بالعكس، احنا بنستخدمها في ايه دلوقتي؟ في تصوير درس علم، بعد كده هينزل على الانترنت أو على موقع معين يستفيد منه كثير من المسلمين، صح كده؟ يبقى بدعة ايه؟ حسنة. غيرنا بيستخدم نفس الكاميرا في ايه؟ في تصوير الرقص والغناء، صح كده؟ والعريوس، صح كده؟ يبقى عنده بدعة ايه؟ سيئة. وقس على ذلك جميع المخترعات الدنيوية، الساعة اللي في ايد الشيخ دي برضه بدعة، ماشي كده؟ ولكن بسميها بدعة حسنة. عن طريق الساعة بنعرف مواقيت الصلاة، بنحدد موعدنا عشان ننتظم، صح كده؟ يبقى بدعة ايه؟ حسنة. المصباح اللي فوق من الشيخ ده برضه بدعة، ماشي كده؟ ولكن بدعة ايه؟ حسنة. يعني اذكر قديما قبل ما يخترع المصابيح دي والكهرباء في دول الخليج، ماشي كده؟ لما تم اختراع الكهرباء بعض اهل العلم حرموا الكهرباء. ليه؟ عشان ضيق الفهم، ما فرقوش بين اختراع في امر دنيا وبين امر دين. نقول لهم حرمتوا ليه؟ يقول لك لا لا، ما كانش على عهد النبي. زي ما اذكر احدهم يقول لك احنا المفروض ما نركبش سيارات. قلت له نركب ايه؟ قال نركب الجمل. النبي كان بيركب الجمل. هو ده مسكين الامر عنده خلط، مش عارف يفرق بين وسيله نقل وبين امر تشريع وامر عباده، ده مسكين ده، ماشي كده؟ فقلت له الله يرضى عليك يا اخي، القران ذكر السياره وذكر الطائره، بص لي شذرا كده، الشيخ ده بيجيب لنا دين جديد؟ قال لي ما فيش في القران طياره ولا. قلت له في، مش برضه صدمه بالنسبه له. قلت له تعالى كده، قال تعالى: والخيل والبغال والخيل والحمير والبغال لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قلت له الآية دي يا حبيبي بتتكلم عن وسائل النقل، وسائل ايه؟ النقل. ومن عظمة التشريع في الإسلام ان القرآن كان يراعي حال من نزل عليهم القرآن رحمة بهم، فهم لا يعرفون من وسائل النقل غير الخيل، البغال، الحمير، والبعير صح كده، وذكر البعير في آيات أخرى، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ماشي كده، فذكر لهم ما يعرفون من وسائل النقل عندهم. لكن لو قال لهم في طيارة، إيه اللي يحصل؟ طيارة أولا لا يشوفوها ولا يعصروها، فممكن تعمل بلبلة عند الكثيرين. فرحمة بعقول من نزل عليهم القرآن قال لهم تعالوا انتوا وسائل النقل عندكم ايه، واحد اثنين ثلاثة اربعة، هنقول لكم تعالوا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين، ويخلق ما لا تعلمون. دي بقى مش بتاعكم انتم، في امم هتيجي من بعدكم هيشوفوا الصاروخ اللي بيجوب الفضاء ينطلق عشان يحط كبسولة في الفضاء، أو يحط لنا قمر صناعي في الفضاء ماشي كده، إما للتجسس وإما لنشر الخير. شوف كل آلة ممكن تستخدم ماشي كده. طيب وهيكون في طائرة تحمل الركاب من مكان لمكان، وهيكون في غواصة هتغوص البحار للتنقيب عن الكنوز وغيرها. ده مش بس كده، احنا شفنا الكلام ده في عصرنا، اللي هيجوا من بعدنا هيشوف حاجات مش هنشوفها. يعني من 20 سنة كنا ممكن نتخيل ان قطعة حديدة زي دي اللي اسمها الهاندي او التليفون المحمول ده تتكلم بنا، مش ممكن نتخيل هذا الامر ماشي كده، لكن اتحقق ولا لا؟ غيرنا هيشوف غير كده خالص. يعني انا ما كنتش اتخيل ابدا انك ممكن تقف قدام باب زجاج كده يروح فاتح لوحده. شوف ده في اوروبا، تروح عند المحلات تقف تي تروح فاتح، تروح داخل ويروح قافل. انا اقول كده يا ربي مين اللي بيقفله ويفتحه ده؟ تخيل لو قلنا الكلام ده للصحابه ايه ده. يعني اذكر اخي بيقول لي مش عارف هل هي دعابه ولا حقيقه، يقول لك اثنين اخوه من الجزائر تقريبا، بس الكلام ده اقول من 30 سنه فاتوا او حاجه زي كده، لما جم اوروبا زمان يقول لك راحوا في محل كده في فرنسا، فلقوا الباب اللي بيلف الزجاج ده تخش ويلف بيك ها ويدخلك المحل والناحيه الثانيه تخرج ماشي كده. فهم الاثنين اخوه اصحاب يعني قوي، فبقول لك وقفوا اتفرجوا كده مذهولين، فشافوا اثنين كبار في السن راجل وست داخلين فجاه، قدرا في نفس الوقت من الناحيه الثانيه داخل شاب صغير وشاب. سبحان الله، العلم ده نور. يعني العجوز يدخل من يطلع من هنا شاب. والله يا جماعه ده الاخ بيقسمني، الاخ في ضرب بروكن بيقول لي ده اللي حصل. فيعمل ايه؟ فواحد يقول طب ما تخش كده تجرب يمكن تطلع صغير شويه. فبيقول لك قدرا دخل من الناحيه دي والتاني واقف بيتفرج. خرج من الناحيه الثانيه واحده ست في ايدها كلب صغير. هو ده والله، يقول لك جري ويعيط صاحبه. قدوس صاحبي حبيب ايه اللي جرى لك؟ الست تقول له نو مش عارف ايه، تقول له ده صاحبي ده دخل من هنا خرج. اقول لامه ايه؟ واتبع على الناقل طبعا او اللي قصد القصه يعني. طبعا ما كانش حد يتخيل ده بيلف كده يبقى القران ذكر الطائره ولا لا؟ وذكر الغواصه ولا لا؟ ويخلق ما لا تعلم. واللي هيجي بعد مننا في عطاءات تانية ربما لا ندركها نحن لكن غيرنا يدركها. صحيح، فهذا من رحمة التشريع لأتباعه إنه بيذكر لهم ما يعرفون، ويفتح الباب لمن يأتي بعدهم في عطاءات القرآن إلى أن تقوم الساعة. وعشان كده لك الإسلام دين عالمية، والتشريع بيتصل بالمرونة، له عطاءات لكل الأجيال سبحان الله. وذلك عندنا من عظمة الإسلام يا جماعة، عندنا لكل سؤال جواب بخلاف غيرنا، عندنا لكل سؤال جواب بخلاف غيرنا، لأن الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. خلاص، بس محتاج لإيه؟ لأهل العلم والبصيرة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال لي بقى نركب الجمل، قلت له اركب انت الجمل، احنا هنركب المرسيدس يا اخي، نعمة ربنا انعم بها علينا. القرآن قال كل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني الأصل إن النعمة لمين؟ للمؤمن، ليك أنت مش لغيرك، يعني الأصل مخلوقة ليك أنت، ويوم القيامة خاصة به لا لغيرك، لأن في الدنيا ممكن يشاركك فيها غير المسلم وليك بتشوف، لكن هي الأصل مخصصة ليك أنت، فما تحرمش نفسك بس باعتدال دون إسراف أو تبذير. يبقى هم كانوا يركبون الإبل، إحنا الحمد لله بنركب الأبل نعمة. هم كانوا يركبون البهيم، إحنا بنركب البي إم ولا إيه نعمة، وقص على ذلك الكثير. ماشي كده؟ فلله الحمد نعم كثيرة جدا جدا. يبقى في أمر الدنيا متصورة البدعة، منها الحسنة ومنها السيئة، أما في أمر التشريع والدين كل بدعة إيه ضلالة، أنت تلزم غرض النبي أمر الدين، إنما في الدنيا أي اختراع نقبله مدام لا يصطدم مع الشرع ولا يؤدي للضرر. أذكر مرة أحدهم أنا ماسك ميدالية كده حاطط فيها المفاتيح، بس دلوقتي معيش ميداليات يعني لأنها قفلت، مش الأحسن أقول لك سمع كلام الأخ ده. ميدالية، عارفين ميدالية تحط فيها المفاتيح، فالأخ شافها كده وقال لي بدعة، قلت له حسنة، قال لي ما فيش بدعة حسنة. قلت له يا ابني بأمر دنيا مش أمر دين، الله يرضى عليك افهم بقى دينك بقى، الله يصلح حالك بقى يا أخي. ده شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخطب على جذع نخلة، صح كده؟ إيه اللي حصل؟ امرأة من الصحابة كان لها ابن نجار، قالت يا رسول الله نصنع لك منبرا، يعني قلوب الصحابة ركوا للنبي عايزين يصنعوا له منبر، نصنع لك منبرا، هذا تطور ولا إيه؟ مش ده تطور؟ النبي قال إيه؟ نعم. وصنعوا للنبي منبرا وصعد النبي على المنبر. كان في أمر دنيا أمر هيريحنا بدل ما أقف هجلس على المنبر، سبحان الله. ليه نقول لا؟ ده الإسلام منهج تطور، منهج العلم جه في الإسلام، وعارفين القصة المشهورة، صعد النبي المنبر والجزع بدأ يبكي، ما هو الجزع كان النبي يمر كده ويروح واقف عليه ويخطب، فالمرة دي في منبر اتصنع، فالنبي راح مر على الجزع وسابه طلع المنبر. يا دي مشكلة خطيرة جدا عند جذع النخلة، ازاي النبي يسيبني ويطلع على منبر؟ ما هو برضه المنبر خشب زي وانا خشب، طب سابني ليه؟ الله. فبكى النبي، عمل ايه؟ ترك المنبر ونزل راح حط ايديه على الجذع واحتضنه، فسكن الجذع. فقال النبي لو لم اصنع هكذا لظل يئن الى يوم القيامه لفراق النبي. شوف يا جماعه الجذع ان لفراق النبي، اما انت قلوب المؤمنين لمتابعه النبي محمد ولسنته. شوف الجماد ان، يبقى لازم الأمة تئن لسنة النبي وتتبع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنقول له يا ابني لا دي ميدالية، زي ما أذكر أحدهم كده عمل كتاب كامل سماه القول البتة في حكم الجرافاتة. تخيل القول البتة في حكم إيه؟ مش محتاجة كتاب يا ابني، الله يرضى عليك، مش محتاجة والله. نسأل الله السلام. البعض بس كره عشان بتبقى عاملة زي الصليب هنا، بلاش تربطها يا سيدي وافتح، لكن ما تعملش فيها كتاب. ماشي كده؟ ففي ناس مشغولة بأمور عجيبة جدا، أمر عجب، أقول لك لا انتبه، فرق بين أمر دنيا وبين أمر إيه؟ دين. وزي الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فتاوى وفي المجموع ذكر إن الرجال ليس لهم زي في الإسلام، بل كان النبي يقابل الوفود بزيهم في بلاد تعرفت على زي معين، بشرط ان ما يكونش في كشف عورات، مدام ساتر للبدن يلائم البيئه اللي انت عايش فيها كرجل، انما المراه ليها زي حجاب المراه، اما الرجل يلبس ما شاء بشرط يبعد بس عن المخالفات الشرعيه، ما يكونش لبس شهره زي بعض الناس كده لهم زي معين، الفنانين والرقصين ما تلبسش زيهم انت، مش كده؟ لبس شهره خلاص، ما تلبسش الحرير لانه حرام، ما تلبسش الذهب لانه حرام عليك كرجل، ماشي؟ لكن البس ما شئت ما دام لبس يتلائم مع بيئتك وليس فيه كشف للعوره، ليس فيه كشف ايه؟ للعوره. ما تجيش مثلا تلبس لي بنطلون ضيق قوي تيجي تصلي يروح مقطوع وتبين عورتك، زي صاحبنا لابس بنطلون مش عارف لبسه ازاي، وما كانش بيصلي، فالمهم الناس بيقولوا يصلي ومش عارف ايه، فجاي يصلي، فاللي بقى اللي بيذكره كده يقول له كل ما تعمل حاجه غلط انا هنبهك، اتنحنح لك فضحه، فجاي بيصلي فعشان البنطلون ده مش عارف يرقع مزنوق عليه، فواقف كده قال له يعني كده مش ركوع اركع تاني رح نازل شوية. قال له ايه حم نزل رح تيت البنطلون. قال له عجبك كده البنطلون اتقطع. ده ما ينفعش تصلي دي تلبس ملابس واسعة فتفاض عشان تقدر تتمكن من الركوع والسجود بدون ايه هتبقى مشكلة. ماشي ما تلبسليش بنطلون حجر وصائد تيجي تسجد العورة ده يعني سبحان ايه بس صلاتك بطلة ولا ايه؟ في ناس ما شاء الله العملية عندهم يعني هيصة ماشي وحتى ماشيين في الطرقات من ابناء المسلمين وتلاقي نص كله اللي ورا باين موضة ده ما ينفعش وضع. انما المرأة ليها زي في الاسلام ليها حجاب في الاسلام تلتزم به. يبقى نفرق بين امر دنيا وبين امر ايه دين عشان تنضبط الامور دي. وعشان كده بقول لك مهم جدا دروس التأصيل. كتير من الناس يحضر دروس تذكير فقط انما التأصيل مش موجود. يعني ايه تأصيل؟ ما درس اصول الفقه، ما درس الاعتقاد، ما درس اصول الحديث. فطبعا بيكون عنده خلل، هو عمال يسمع دقائق مش عارف ايه، احيانا يحكم على الامور بعاطفته دون علم فيكون البلاء العريض. فقلت له يا ابني والله الميداليه ما فيهاش اي حاجه خالص ما دام ما فيش فيها لا تمثال ولا صنم ولا فيها كذا ولا كذا، وبعدين دي بتحفظ المفاتيح عشان ما تتفرجش وتضيع. فاتق الله وبلاش تدلي بدلوك في امر لست تحسنه، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلم. واضح؟ يبقى في الدين ما فيش بدعه، كل بدعه في الدين ضلاله. اما في امر الدنيا وارد. وأدلة متابعة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم معلومة، بل هي الطريق الموصل إلى الجنة. جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. طبعا الصحابة تعجبوا، هل هناك من يرفض أن يدخل الجنة؟ فقالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ من اللي يرفض يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقد أبى، يبقى اللي خالف النبي أبى أن يخش الجنة، يبقى لابد أن تتبع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. بل الأعجب من ذلك أن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم هي الضابط لتحقيق التوحيد، هي الضابط لتحقيق التوحيد. فلا يتحقق توحيد امرئ إلا بمتابعة النبي. لماذا؟ لأن كلمة التوحيد تتكون من ركنين. الأول لا إله إلا الله. يعني لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طب كيف أعبد الله؟ كيف أعبد الله؟ عن طريق من؟ رسول الله. فلا يستقيم لي توحيد بغير متابعة النبي. ولذلك من أشرك في العبادة مع ربي جل وعلا أحدا يسمى مشركا، صح كده؟ وكذلك من أشرك في المتابعة يسمى مشركا. إيه ده إيه ده؟ فده مشرك في العبادة وده مشرك في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا ولن يستقيم توحيد لأحد إلا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالضابط لتحقيق التوحيد في متابعة رسول الله. وذلك بعض أهل العلم يسمي المتابعة توحيد المتابعة، توحيد المتابعة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يعرف ولا يعلم مراد الله إلا رسول الله. فالشرع جاءنا عن طريق نبينا، فمن أراد أن يحقق كلمة التوحيد فليتابع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن احنا عندنا الوحي قرآن وسنة، قرآن وسنة، ومعلوم أنه لا تقبل الأعمال إلا بشرطين بعد الإسلام، إخلاص ومتابعة. إخلاص أي ابتغاء مرضات الله لعملك، متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. بالشرطين يقبل العمل، بأحدهما لا يقبل. لابد أن يكون مجتمعين حتى تقبل أعمالك وترفع أقوالك. مهم جدا. إذن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام هي ضابط تحقيق التوحيد، ضابط تحقيق التوحيد. فمن أحل ما لم يحله الله ولم يحله رسوله، أو حرم ما لم يحرمه الله أو يحرمه رسوله، فقد عبد غير الله. بدليل، كلكم يحفظ حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أتى النبي وكان نصرانيا، فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قول ربي تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فعدي بن حاتم قال: يا رسول الله، ما عبدناهم ما عبدناهم. قال له النبي: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى، أي وكنا بنعمل كده. قال: فتلك عبادتكم إياهم، هي دي العبادة. وللأسف يا جماعة، نفس المنهج ده وقع فيه في زماننا الكثيرون من المسلمين إلا من رحم ربي وعصم. فالكثيرون وللأسف يتعصبون لقول أحزابهم أو مشايخهم دون رد للكتاب والسنة، بل ويقيمون قضية الولاء والبراء على أقوال الرجال لا على هدي النبي العدنان. إلا من رحم ربي وعصم، كل ما يلائم المنهج أو الفكر المعين هو ذا الدين، ولا يحتكمون للكتاب ولا للسنة، سبحان الله. وقد يردون السنة الصحيحة، أو يلوون أعناق النصوص لرأي مذهب معين أو لرأي رجل معين، ويتعصبون ويتقاتلون عليه. إلا من رحم ربي وعصم، وهذا من الولاء والبراء لغير الله تعالى ولغير رسوله صلى الله عليه وسلم. فلينتبه المسلم عشان يعرف يعني حقيقة متابعة. وإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. إلى الله أي إلى كتابه، إلى الرسول أي في حياته، أو إلى سنته بعد موته صلى الله عليه وسلم. ولا يكون الرد للسنة إلا عن طريق أهل العلم الثقات، من أهل العلم الثقات. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى دي حقيقة المتابعة. بعد كده يا جماعة، الصفة السادسة وأختم بها عشان الوقت خلاص تقريبا، فهي دقيقة واحدة إن شاء الله. الصفة السادسة لأهل المتابعة عشان نختم بقى صفات أهل المتابعة، وهي الإكثار من ذكر الله تعالى. عشان تعرف أهل المتابعة بكثرة ذكرهم لله. قال تعالى: وكلنا يقرأ القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أدي صفة من صفاتهم، وذكر الله إيه؟ كثيرا. دايما تجد المتبع للسنة كثير الذكر لله، يقرأ القرآن كثيرا، دائما يستغفر الله. النبي كان في المجلس الواحد يعد له أنه يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالمسلم المتبع لسانه دائما رطب بذكر الله تعالى. لما تقرأ كده في الأذكار يا جماعة، ما في لحظة من لحظات نبينا إلا ولها ذكر معين. اقرأوا كده باب الأذكار، يقول لك مثلا: أذكار دخول المسجد، أذكار الخروج من المسجد، أذكار دخول الخلاء، خروج من الخلاء، أذكار الخروج من المنزل، دخول المنزل، أذكار السفر، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار اليقظة. ما في لحظة من لحظات نبينا إلا ولها ذكر معين، سبحان الله. عند القرب، عند الهم، عند الغم، سبحان الله. ما دي صفات أهل الاتباع، دايما يلجؤون إلى من؟ إلى الله عز وجل بالذكر، بالاستغفار، بالتوبة، بالإنابة. اللسان رطب بذكر الله، لا يعرفون غيبة ولا نميمة ولا طعن ولا تجريح بلا أدلة بلا براهين، بل ألسنتهم رطبة بذكر الله تعالى. أختم اللقاء بأثر قاله بعض السلف، قال: إن المؤمن في الدنيا، احفظ معايا كويس، كرجل على قطعة خشب في وسط بحر هائج يسأل ربه أن ينجيه. ده حالك في الدنيا إذا كنت من أهل الاتباع. تخيل نفسك على قطعة خشب، فين؟ في بحر، يعني الغرق محقق. السبيل الوحيد للنجاة أن تسأل من؟ ربك أن ينجيه. فالمسلم دايما في الدنيا حذر، أي حاجة ممكن تغرقك. فالزم منهج ربك ومتابعة نبيك، وأكثر من ذكر خالقك تصل إلى النجاة وتحقق الفوز. هذا وللحديث بقية، إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد أن